رسائل المستمعين. أحبائي المستمعين، السلام عليكم، أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة، ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي، وهو إذا ربحت أسبوعاً كاملاً إجازة تامة من كل مسؤولياتك وربحت مبلغاً كبيراً من المال لإنفاقه في هذه الإجازة المفاجئة، فكيف ستستغله؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. اكتبوا لنا أيها الأصدقاء على صفحة القسم العربي على فيسبوك، وأيضاً إذا كان لديكم مقترحات بأفكار ترغبون في مناقشتها عبر البرنامج، أرجو منكم إرسالها إلى بريد القسم العربي أو إلى ركن رسائل المستمعين. وأول رسائلنا اليوم هي رسالة من الصديق محمد السيد عبد الرحيم بعنوان شهور السنة عند المصريين القدماء. قبل عام 6255 قبل الميلاد أهدى المصري القديم للعالم أقدم تقويم عرفته البشرية، والذي يبدأ رسميا في مصر يوم 11 من سبتمبر أيلول، حيث يعد هذا التقويم أدق تقويم حسابي، فجميع الشهور تأتي كاملة 30 يوما، بعكس التقويم الميلادي الشمسي أو التقويم الهجري. فبجانب أن الشهور حسب التقويم الميلادي منتشرة ويعمل بها في أغلب دول العالم، إلا أن التقويم المصري يحل شهور العام بالمصرية القديمة أو الهيروغليفية، وتلك الأسماء حورت إلى اللغة القبطية لتصبح توت، ويبدأ في 11 أو 12 من شهر سبتمبر أو أيلول، وينسب إلى الإله المصري توت أو تحوت، إله الحكمة والعلم والكتابة وحامي الكتبة عند المصريين القدماء، وشهر بابه، ويبدأ في 10 أو 11 من شهر أكتوبر تشرين الأول، أو آبه، وهو الاسم الأصلي لمدينة الأقصر في جنوب مصر، وينسب أيضا إلى عيد أوبت، وهو عيد انتقال الإله آمون من معبده في الكرنك إلى معبده في مدينة الأقصر. ثم شهر هاتور، ويبدأ في 10 أو 11 من شهر نوفمبر أو تشرين الثاني، وينسب إلى حتحور، هاتور في اللغة القبطية، إلهة العطاء والحب والموسيقى. ثم كيهك أو كياك، ويبدأ في 10 أو 11 من شهر ديسمبر أو كانون الأول، وهو مشتق من التعبير كحركة، أي قرين مع قرين، ومعناه عيد اجتماع الأرواح عند الفراعنة. ثم شهر طوبة، ويبدأ في 9 أو 10 من شهر يناير أو كانون الثاني، وهو مشتق من الكلمة المصرية القديمة تعبت، وهو أحد الأعياد. ثم أمشير، ويبدأ في 8 أو 19 من شهر فبراير أو شباط، وهو إشارة إلى عيد يرتبط بالإله مخير، وهو الإله المسؤول عن الزوابع. ثم برمهات، ويبدأ في 10 أو 11 من شهر مارس أو آذار، وربما نسبة إلى عيد يتعلق بالملك أمنحتب. وبرمودا، ويبدأ في 9 من شهر إبريل أو نيسان، وهو نسبة إلى إله الحصاد الفرعوني رنودا. وبشنس، ويبدأ في 9 من شهر مايو أو آيار، وهو ينسب إلى الإله خنسو، خنس في القبطية، إله القمر عند الفراعنة وممثل دور الابن في ثالوث طيبة. ثم بؤونا، ويبدأ في 8 من شهر يونيو أو حزيران، نسبة إلى عيد أنت، أي عيد الوادي، وهو العيد الذي ينتقل فيه آمون من شرق النيل إلى غربه، وكانت الذبائح تقدم تكريما للراقدين. وشهر أبيب، الذي يبدأ في 9 من شهر يوليو أو تموز، وهو يرمز لعيد الإله أبيبي عند الفراعنة. ومسرة، مسرة، ويبدأ في 7 من أغسطس أو آب، وينسب إلى مسورع، أي ولادة رع. وأخيرا النسي أو الشهر الصغير، ويحتفل بأوزوريز في أول هذه الأيام. في رسالة من صديقنا جمال عبد الله نقرأ معا مساهمته الطريفة التالية: عجائب الصلعة. الصلعة في المغرب تسمى تاج الرجولة، وفي تركمانستان لا يسمح للرجل الزواج بأكثر من زوجة إلا إذا كان أصلعا. وفي البرازيل تشترط الفتاة الحسناء على خطيبها الكشف على شعر رأسه لتضمن أنه ليس كثيف، فزيادة الشعر دليل أنوثة ونقص الخصوبة. وفي أوزبكستان يتزوج الأصلع دون مهر. وفي الأرجنتين تعتبر المتزوجة من الأصلع سيدة مدينتها. وفي إندونيسيا القاضي الذي يعقد للمتزوجين زواجهم يطلب منهم التقاط صورة كونها تعتبر إنجاز للقاضي. نشكرك على هذه المساهمة الطريفة والتي نشك في صحة كثير مما جاء بها، ولكنها طريفة على أي حال، ونرجو أن ترسل إلينا المزيد من هذه المساهمات الطريفة اللطيفة في المستقبل إن شاء الله. كما أرسل إلينا صديقنا عمر محمد حربيط العوني المساهمة التالية: استوقفني تقرير صادر عن الأمم المتحدة منظمة الأغذية والزراعة في جويلية 2022، يقول بأن هناك ما يقرب عن 828 مليون شخص يعانون الجوع وسوء التغذية، وذلك رغم ما يقوم به برنامج الأغذية العالمي من مجاهدات جبارة في هذا المجال. لكن الملفت للانتباه هو ما يهدر من طعام في العالم، والذي يكفي للقضاء على الجوع وسوء التغذية وفقا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، حيث يقدر الهدر الغذائي على مستوى العالم بنحو ثلث إنتاج الغذاء العالمي لو تم استخدامها بشكل أفضل لتغطي وتلبي احتياجات الجوع في العالم، وذلك من خلال إجراءات مثل تحسين نظم الإنتاج الزراعي والتوزيع والتخزين والتسويق، وخاصة تعزيز الوعي بين المستهلكين حول تقليل الهدر الغذائي والتشجيع على استخدام الطعام الزائد بطرق مثل التبرع، وهذا يمكن أن يلعب الحد من الهدر الغذائي دورا هاما في الحد من الجوع. ففي شهر رمضان لدى المسلمين مثلا يرتفع هدر الطعام، على الرغم من أن رمضان يعتبر شهرا للصيام والتقرب إلى الله، إلا أنه يتميز بتغيرات في نمط الحياة وعادات تناول الطعام، إلى جانب بعض العوامل التي قد تسهم في هدر الطعام خلال هذا الشهر. وفي الواقع عند المرور أمام حاويات الفواضل تجد أكواما من الأطعمة والخبز خاصة في البلدان المتقدمة، وحول الخبز كانت مساهمتي هذه المرة والتي عنونتها بنعمة ربي، أتمنى إعجابكم وإذاعتها مع المقدمة. نعمة ربي: في بلاد تونس نطلق على الخبز نعمة ربي، ومن أجل الخبز ننهض صباحا كل لموقعه للبحث عنه لكي نستمر في الحياة، ويعتبر أن الخبز عنوان للحياة. فيما مضى ونحن أطفال كنا عندما نجد الخبز ملقا على الأرض نحمله ونقبله ونضعه في مكان نظيف، فقد تربينا على إماطة الخبز من الطريق وتقبيله ووضعه في مكان يليق بقيمته درءا من أن تداسه أو تطأه أحد الأقدام غفلة. وتعتبر هذه العادة من أهم الموروثات في البلاد العربية ومنها بلدي تونس، ومن هنا جاءت عبارة الخبز يباس ولا يداس، حيث يقبل الناس الخبز المرمي على الأرض ويضعونه في مكان لا يتعرض فيه لدوس الأقدام. وستبقى هذه من عاداتنا العريقة والجميلة، فهي تعبير عن احترام النعمة وشكر للمولى عز وجل. نشكرك كثيرا على إثارة هذا الموضوع بالغ الأهمية، وسوف نواصل مساهمة صديقنا بعد قليل. ونواصل مساهمة صديقنا عمر محمد القيمة كالتالي، يقول: فالخبز رمز للطعام، فما إن تحدث ثورة ما في بلد ما إلا ويكون الخبز بطلها في غالب الأحيان، خاصة عند المس بأسعاره. ولقد حمل الكثيرون من المتظاهرين أرغفة الخبز وكتبوا عليها عبارات ضد الجوع، هذا وما إن نشبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى عاد القمح والخبز إلى الواجهة على شكل خطر كبير يهدد الأمن الغذائي العالمي، خصوصا للدول الفقيرة إفريقيا بالذات حيث يعتمد ملايين البشر عليه كغذاء أساسي. وحول الخبز تقول الناس فيما بينها، وخاصة ضعفاء الحال من العمال والمزارعين البسطاء بتنهد عميق: الخبز صعيبة، ومكمن توعرها في عدم إيجادها بيسر وسهولة، ومهما يكن فالخبز هو ترياق وإكسير الحياة التي نواجهها دوما. حتى في الأمثلة الشعبية التونسية حظى الخبز بمكانة ربما لم تعرفها مكونات غذائية أخرى، وقيل عنه كثيرا: كسرة وماء ورأس في السماء، خبزنا مخبوز وزيتنا في الكوز والخبز مرة. هناك مثل روسي يقول إن الخبز أب والماء أم، كما أن الترابط بين البشر مرتبط بالخبز، إذ يقال بيننا خبز وملح تعبيرا عن الوفاء والعهد، ويوزع الخبز للترحم على الموتى عند المسلمين والقربان على شكل الخبز الغربي لدى المسيحيين أيضا. نشكرك كثيرا مرة أخرى على هذه المساهمة القيمة وعلى إثارة هذا الموضوع بالغ الأهمية، ونحن نرجو أن نستفيد نحن وجميع مستمعينا من هذه المساهمة القيمة وما جاء فيها من تذكرة طيبة. والآن حان وقت قراءة بعض درر الأقوال الحكيمة مع مساهمة صديقنا سعد محمود مصطفى. ليس هناك من يمنعك أن تبتسم، وليس هناك شيء يستحق الحزن. الحياة متقلبة، وعليك أن تقتنع بأن الماضي مات والقادم قد كتب، ففقط ابتسم. المغرمون بالهدوء نصف أحاديثهم محتبسة في أعينهم، والعلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. سئل حكيم لما السماء صافية فابتسم وقال لأن البشر لا يعيشون فيها. لكي يتعلم الجميع أن يتقول الحق يجب أن يتعلموا سماعه. الحزن لا يرد الغائب، والخوف لا يصلح المستقبل، والقلق لا يحقق النجاح، بل النفس السوية والقلب الراضي هما جناحا السعادة. أصغر مسافة بين مشكلة وحلها هي نفس المسافة بين ركبتيك والأرض، فمن سجد لله يستطيع الوقوف بوجه أي شيء. الذاكرة أحسن خادم للعقل، والنسيان أحسن خادم للقلب. لا تصدق الكذبة التي ترضيك، ولا تكذب الحقيقة التي تغضبك. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. ردود سريعة. أحبائي وأصدقائي، أدعوكم جميعا لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم، أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج. شكرا للصديق أبو علي مؤمن على كلماته التالية: إذا أردت أن يصبح من علمته شاهداً عليك، فما عليك إلا أن تخلص في التعليم. ستأتي لحظة تتمنى فيها لو أفرغت كل ما تعرفه من جعبتك لمن يتعلم منك، فستأتي لحظة تحتاج من كنت يوماً تظن أنه سيبقى بحاجتك. وفي كبسولة من صديقنا عبد الله بوي قال: عش بلا هم تعيش يوماً خالداً، كلب حي خير من أسد ميت، قناعتك نصف سعادتك، المعرفة القليلة شيء خطير، والنساء والزجاج دائما في خطر، وما يسلب من الأسرار هدية للأخبار. وفي كبسولة من الصديقة عبير ياسر قالت: الدنيا ليست إلا فصلا واحدا من رواية تتعدد فصولها. الصديق ناصر محمد عمر أرسل كبسولة يقول فيها: إن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب. رسائل الصديقة زهرة عثمان نقرأ المساهمة التالية عن التراث الشعبي الروماني، وتحديداً باب الأساطير. عيد ساتورن. في الأساطير الرومانية احتفالات قديمة كانت تقام سنوياً للإله ساتورن إله الحصاد، وكانت تبدأ في اليوم 17 من ديسمبر وتستمر ليومين، ولكنها أصبحت تمتد إلى أسبوع فيما بعد. وربما نشأت أصلا عن كلمات الشكر كانت تردد في الاحتفال بذكرى الزراعة الشتوية، وبمرور السنوات فقدت أهميتها الزراعية وأصبحت مناسبة للاحتفالات العامة، حتى أن العبيد كانوا يمنحون حرية مؤقتة ليفعلوا ما يحلو لهم في فترة العيد. ومن المعتقدات الرومانية أنهم يعتقدون في الحسد والمعجزات والخرافات، وكانت التمائم شائعة الاستعمال سواء علقها الأشخاص على أبواب المنازل أو على صدورهم لترد الأرواح الخبيثة، وكانت التعاويذ السحرية تستخدم لمنع الأخطار ولشفاء من الأمراض وإنزال المطر من السماء وإهلاك جيوش الأعداء. أما مفهوم الأرواح عند الرومانيين فقد اعتقدوا أن كل شيء في الطبيعة تسكنه الأرواح التي تفسر وجود هذا العدد الكبير من الآلهة في البانثيون الروماني، وتظهر المشيئة الإلهية عن طريق الظواهر الطبيعية التي يبحث الشخص الروماني التقي عن تفسير لها، وهذا يعلل الاهتمام الكبير المقدم للفؤول والنذر في كل مظهر من مظاهر الحياة اليومية الرومانية التي ظلت تؤثر في الثقافة العامة العالمية وفي الأساطير حتى يومنا هذا. كما أرسل إلينا الصديق عمر سعيد محمد المساهمة التالية بعنوان قالوا عن الصمت: كلما كنت أكثر هدوءا كنت أكثر قدرة على الاستماع. الصمت في بعض الأحيان يقول ما لا تستطيعه الكلمات. الجاهل يعرف بكلامه والحكيم يعرف بصمته. عندما لا يكون لديك شيء لتقوله لا تقل شيئا. الضوضاء تخلق الأوهام. الصمت هو الذي يجلب الحقيقة. في الصمت وراء ما يمكن سماعه تكمن الإجابات التي كنا نبحث عنها لفترة طويلة. الصمت من ذهب عندما لا يمكنك التفكير في إجابة جيدة. أفضل علاج للجسم هو هدوء العقل، والصمت أسلم من الكلام، وهو أحد أعظم فنون المحادثة، وهو صديق حقيقي لا يخون أبدا. اعمل بجد في صمت ودع نجاحك يصنع الضجة. ومن الأرشيف تخيرنا المساهمة التالية عن هرم سقارة. يعد هرم سقارة، والذي يطلق عليه أيضا اسم هرم زوسر وأيضا اسم الهرم المدرج، أول هرم تم بناؤه من قبل المصريين القدامى. ويقع هرم زوسر في قرية سقارة في مصر، وقد بني في عهد الملك زوسر الذي حكم مصر ضمن سلالة مصر الثالثة. ودفن هذا الملك في هذا الهرم، وتم بناؤه باستخدام 330,400 متر مكعب من الحجر والطين. وشيد هرم سقارة وسط مجمع محاط بسور مجوف ومبني من الحجر الجيري، وقد بناه إمحوتب وزير الملك زوسر. ويقع الهرم زوسر في وسط المجمع، ويحيطه جدار مجوف مصنوع من الحجر الجيري، ويحتوي على مداخل وهمية عددها 13. كما يوجد أيضا مدخل للأعمدة، وهو مدخل حقيقي متواجد على جانب الجدار الجنوبي الشرقي. يضم المجمع أيضا غرفا للتخزين تقع تحت الأرض، كما يضم العديد من صالات العرض والممرات التي لم يتم اكتشاف معظمها حتى القرن 19. وتتواجد العديد من المباني المزيفة والأضرحة وساحات الفناء والجدران المتداخلة العالية في هذا المجمع. قضية الأسبوع. وموضوع هذا الأسبوع هو إجازة مفاجئة. الصديقة شيراز تقول: المبلغ سوف أعطيه لأمي وأبوي، والإجازة هنام فيها. هان يوجو تقول: سأستريح إذن من كل شيء. سانجيسو تقول: أنا نور من الجزائر، حقيقة وبكل صراحة إذا ربحت إجازة سوف أنام وأنام وأنام، لأنني مرهقة جدا من الدراسة، وحقيقة أنا في فترات فروض واختبارات، لذلك اخترت النوم، وسأستغل ذلك المال في دفع فاتورة الإنترنت وأشتري طعاما أحبه كثيرا كإندومي والشيبسي والفواكه كالفراولة، فأنا أشتاقها. أما الباقي المال فسأحوشه للأيام القادمة. ساشي يقول: سأستمتع وأذهب لأماكن عدة وأنتظر شروق الشمس في أجمل المناطق، وسأخذ معي صديقاتي لتكون الإجازة ممتعة وصاخبة. بروكانا تقول: مرحبا، أنا جميلة من المغرب. أولا أريد أن أنفقه على نفسي وأختي، لأنني أريد أن أشتري ميك اب وملابس، لأني أحب شراء الملابس، وأريد الذهاب إلى مكان مريح فيه الراحة التامة. نشكركم على مشاركاتكم في إجابة سؤال الأسبوع. والحق أن المرأة كثيرا ما يحلم بإجازة جميلة مفاجئة كتلك في خضم الحياة اليومية المليئة بالمسؤوليات والضغوط، والتي تتميز بوتيرة سريعة لم يشهدها أي عصر سابق. ومن المهم أن يحصل الإنسان على فترات من الراحة القصيرة حتى لو لم يستطع إلى تلك الإجازة سبيلا. وأظن أنني لو أتيحت لي هذه الفرصة فسأسافر إلى مدينة ساحلية صغيرة غير مزدحمة بالسياح، وأحجز غرفة في فندق أو ربما كوخ صغير يطل على البحر مباشرة، وأظل هناك أستمتع بالهدوء والطبيعة وحدي حتى أشحن طاقتي تماما وأعود إلى حياة الانشغال الدائم. على كل حال نشكركم على إجاباتكم الممتعة، وندعو الله أن تكونوا من أهل الخير والبركة والعافية. نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة، وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة، وسوف نواصل معكم بعد قليل. ونختم بجلسة شعرية عن معاملة السفهاء مع أبيات متنوعة للإمام الشافعي. يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت. هكذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين، ونعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله. وحتى ذلك الحين لكم منا كل التحية.